بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، أحبتي في الله، نجد آيات كثيرة في القرآن تحذرنا من مخالفين في العقيدة، من المشركين وأهل الكتاب. وأهل الكتاب خطورتهم على أهل الإسلام أنهم أهل كتاب، فهم يحسدوننا على ما عندنا من الخير. يعني المسألة مسألة متعلقة بعدم الرضا. طيب، طالما أنكم تحسدوننا على ما عندنا من الخير، فما الضير أن تأتوا إلينا وأن تكونوا مثلنا؟ لا سيما أن باب الدين ليس في يد أحد، يعني من أراد أن يزور أحدا أو أن يأتيه لابد أن يستأذنه وأن يأخذ موعدا، شغلانا. لكن من أراد أن يسلم فالباب مفتوح في أي وقت وبمنتهى السهولة. لو قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الإسلام. ولذلك هذه الكلمة الطيبة وهي كلمة الإخلاص، هذه الكلمة يسمونها بفريضة الوقت. يسمونها بماذا؟ بفريضة الوقت، يعني من قالها صار لوقته مسلما. ولذلك في حصار النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة لخيبر، تدلى غلام فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فأسلم الغلام، فأتاه سهم طائش فقتله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة ولم يسجد سجدة واحدة لله. سبحان الله، أرزاق. يعني كان منذ لحظة كان كافرا، ولو مات لكان من أهل النار، ولكنه لما أسلم صار من أهل الإسلام. فلما أتاه هذا السهم الطائش، يعني لم يكن هذا السهم هو مقصود به، يعني كأن شخصا آخر كان مقصودا به فأصاب هذا الغلام حتى تسبق له الحسنى إن شاء الله. فبالتالي باب الإسلام باب واسع، ليس عندنا لا شعائر ولا طقوس ولا أي شيء. من أراد أن يتنصر لابد أن يمر بمراحل وأمور. من أراد أن يتدين بأي ديانة غير الإسلام أمر ليس سهلا. لكن من أراد أن يسلم المسألة في منتهى السهولة. ولهذا في حديث أسامة عندما كان يقاتل رجلا من المشركين، والحديث في صحيح مسلم، فقال أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو رأيت أن رجلا من المشركين قاتل رجلا من المسلمين فقاتله، ثم ضربه المشرك فأطن يده، يعني المشرك ده ضرب المسلم في إيده بالسيف فأطنها جرحها جرحا شديدا أو قطعه، فجرى خلفه المسلم فلاذ المشرك بشجرة، يعني كأنه لما ضربه سقط السيف من يده فجرى المسلم خلفه فلاذ المشرك بشجرة. أرأيت؟ فلما قدر عليه قال: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلم بقى يقتله، قال: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أرأيت يا رسول الله لو قتله؟ قال: لو قتله لكان مكانه قبل أن يقولها. يعني إيه؟ يعني صار من جملة أهل الدين، فله ما لهذا المسلم قبل أن يقتله. فهذا دلالة على أن عصمة النفس والمال وغير ذلك موكولة بهذه الشهادة فور قولها، أول ما يقولها على طول، حتى ولو كان باطنه سيئا، حتى ولو كان باطنه سيئا. فنحن لنا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن قوم يتظاهرون بالإسلام قال: إنا لم نؤمر أن نشق عن قلوبهم. نحن لا نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. ولذلك عندنا في الإسلام حاجة اسمها النفاق. النفاق أن يكون الظاهر غير الباطن، وهذا ما سمي لاحقا بماذا؟ بالزندقة. لما دخلت طوائف الإسلام من الفرس وأصابهم غيظ شديد على أهل الإسلام، الأمبراطورية الفارسية دي كلها اللي بقالها قرون تاني أقوى قوة في العالم، استطاع المسلمون البسطاء 33,000 جندي من أهل الإسلام إن هم ينهوا هذه الأمبراطورية، خلصوا عليها تماما. وقتل الإمبراطور الفارسي يزدجرد، وانتهى أمر الفرس، وصار الفرس أثرا بعد عين، خلاص انتهى أمره. يعني بعد معركة نهاوند انتهى أمر الفرس، وفتحت بلاد الفرس قرمان وأصفهان وغير ذلك للمسلمين، وغنم المسلمون غنائم كثيرة جدا، يعني أعظم من أن توصف وأكثر من أن تحصر. فأصاب الفرس غيظ شديد على الإسلام وأهله، فكثير من الفرس دخلوا الإسلام وهم في الحقيقة يكرهون الإسلام، ومن هنا ظهر ما يسمى بماذا؟ بالزنديق، الزنادقة. فكانوا في الظاهر يخالطون أهل الإسلام، ولكن في الباطن يعبدون النار، سبحان الله، يعبدون النار. والعلماء لهم كلام في مسألة الزنديق، إذا فتش أمره لو عرفناه وتأكدنا من أنه هو زنديق، لأن لا يمكن رمي الناس بالظن، ما ينفعش أن احنا نرمي الناس كده بالإيه، نظنه زنديقا، لا، ما فيش عندنا المسألة دي، نظنه دي لا، لابد أن توجد هناك الأدلة القاطعة، لأنه سيترتب على هذا الحكم ماذا؟ أحكام تانية. والإسلام يعلمنا الدقة في الحكم، فالأحكام لابد أن تكون دقيقة جدا، الأحكام التي فيها وعيد لابد أن تكون دقيقة جدا، كفر، ردة، فسق، بدعة، زندقة إلى غير ذلك، لابد أن تكون دقيقة. فأظهروا الإسلام وأبطنوا عبادة النار والعياذ بالله، فسموا بالزنادقة. واختلف العلماء في توبة الزنديق إذا قدر عليه، يعني أمر فتش وترفع لمين؟ للحاكم، نعمل فيه إيه؟ وقال: يا جماعة أنا بالفعل كنت زنديق، بس أنا دلوقت تبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى، هل تقبل توبته أم لا؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال تقبل توبته ويعفى عنه، ومنهم من قال لا تقبل توبته ويقتل، وإن كان صادقا تنفعه توبته عند الله. أنت صادق؟ صادق والله، خلاص المسألة تنفعك عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن في أحكام الدنيا نقتلك. وهذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله، وعليه أقوال كثيرة لأهل العلم. ولهذا العباسيون كهارون الرشيد ومن بعده عندما كانوا يقدرون على الزنادقة كانوا يقتلونهم، كانوا يقتلونهم. وأشهر من عرفوا بالزندقة من يسمون بالبرامكة، وهذه قصة طويلة معروفة في تاريخ الدولة العباسية. يحذرنا ربنا عز وجل في هذه الآيات من صنفين خطيرين، اليهود والنصارى. سبحان الله، اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين يتولون غير المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: لا تتبعون سننا من كان قبلكم، أي الطرائق، سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني الشبر وراهم، صار الأمر أوكبا، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. سبحان الله، حتى لو دخلوا جحر ضب. العرب تشمئز كثيرا من جحور الضباب، لماذا؟ لأنها تمتاز بثلاث سوءات. السوءة الأولى شديدة الظلمة، جحر بقى نفق طويل شديدة الظلمة. اثنين، عظيمة التعرج والالتواء، مش مستقيمة. الأمر الثالث نتن الريح، نتن الريح، حتى يقول لك ريحه كريح ضب، حاجة صعبة جدا. طب مين اللي يزحف على بطنه ويخش جحر الضب ده ويمشي ملتوي، ها، وفي ظلمة دامسة ولا يجد إلا هذه الريح المنتنة؟ اللي يعمل الكلام ده يبقى عاقل ولا سفيه؟ ولهذا قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ هي ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي الإسلام. قال تعالى: هو سماكم المسلمين، ووصى إبراهيم بالإسلام أولاده، وكلهم كانوا يوصون أبناءهم: لا تموتن إلا وأنتم، إلا وأنتم ماذا؟ هود؟ لا. نصارى؟ لا. إلا وأنتم ماذا؟ مسلمون. إذن الدين الحقيقي للأنبياء هو دين ماذا؟ دين الإسلام، دي الدين الحقيقي. لكن الأنبياء ما عندهم شرائع، شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة داود، شريعة كذا، لكن دين الأنبياء واحد. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا شتى. يبقى الشرائع هي المختلفة لكن الدين واحد، كلهم يدعو إلى الله عز وجل الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤا أحد. كلهم يدعون إلى الإيمان بالقدر والإيمان بالغيب. كل ما غاب عنك ولا تعلمه إلا بالخبر، كان جميع الأنبياء يدعون الناس إليه. سبحان الله، لكن الشرائع مختلفة. فالشرائع عند بني يعقوب وإسحاق مختلفة عن شرائع الإسلام. هناك أمور حرمت عليهم هي لنا حلال، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل. يعني كان من شرائع الأنبياء السابقين أنهم إذا قاتلوا وغنموا يتركون الغنائم في ماذا؟ في أرض المعركة، فتأتي نار فتحرق هذه الغنائم. إذا ده دلالة القبول. لكن أمة الإسلام جعل ربنا عز وجل الغنائم من جملة أرزاقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والطبراني وإسناده حسن: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهنا في آية اليوم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. إذن كده ننتبه بقى ونفوق ونصحى ويعني ونتأمل ونتدبر التوجيهات التي ستلقى إلينا. يا أيها الذين آمنوا، سمعنا يا رب، أنصتنا، نحن مستعدون لتلقي الأوامر يا رب، ما المطلوب منا يا رب؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب فين الطلب هنا؟ ده الجملة خبرية، الجملة خبرية ليس فيها لا أمر ولا نهي ولا تمني ولا رجاء ولا دعاء ولا أي شيء، جملة خبرية. إن واسمها وخبرها جملة خبرية. طب ما هي الجملة الخبرية دي فيها معنى الطلب، فيها معنى ماذا؟ الطلب لما يكون هناك شارع فيه لصوص وقطاع طرق ومعاهم كلاب متوحشة، وتقول لابنك: يا ابن الشارع ده فيه كلاب ولصوص وقطاع طرق ولا يرعون إلا ولا ذمة ولا وكذا وكذا، يبقى دي معناها ايه؟ تحذير. ده معناها تحذير، بتقول له: يا بني لا تسلك هذا السبيل، لا تسلك هذا السبيل. الله، هو الإنسان ما يفهمش إلا كده على طول؟ سبحان الله، سبحان الله. فلما ربنا يقول: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إذن هذا تحذير لأهل الإيمان أن يسلكوا سبيله أو أن يكونوا مثله أو أن يتشبهوا به، لأن التشبه بهم واقتفاء آثارهم ضرب من ضروب الفساد الذي لا يليق بأمة الإسلام. ثم تأمل الإنصاف والعدل، كيف أن الله تبارك وتعالى لم يطلق الحكم، ما قالش إن الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. حتى في الأحكام دقة، دقة في الأحكام. فقال الله عز وجل: إن كثيرا، يعني معنى ذلك إن ليس كل الأحبار والرهبان يفعلون ذلك. إذن هناك من الأحبار والرهبان من لا يفعل ذلك، وهم ماذا؟ الكثرة ولا القلة؟ القلة، القلة. ودايما الكثرة مذمومة في أشياء كثيرة جدا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بينما القلة محمودة: وقليل من عبادي الشكور. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن المعايير الإيمانية لا ترتبط لا بالقلة ولا بماذا؟ بالكثرة. أمال ماذا؟ مربوطة بالدين، مربوطة بالدين. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار قلت من قبل بأنها جمع حبر أو حبر، وهو عالم اليهود. وأحيانا يستخدم النصارى هذا اللفظ لكبرائهم، يعني لما يكون واحد كبير منهم يقول لك: نيافة الحبر الأعظم. يتقال الكلام ده على مين؟ على أنبا الفاتيكان وما إلى ذلك، يعني العالم الأعظم بتاعه. والرهبان جمع راهب، وهو المنقطع إلى العبادة، المتقلل من الدنيا، والنصارى بالفعل بيقدسوا الرهبان دول. أما القساوسة عندهم فهم الذين يعظونهم ويباشرون أمورهم، دول القساوسة. ولذلك كثيرا ما يكون الخير في القساوسة أكثر من مين؟ من الرهبان. وربنا قال الكلام: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طبعا الكل بيقف لغاية ده، لكن الجملة التعليلية اللي بعدها لا تقرأ. عاملين بالضبط زي واحد ما بيصليش، يا ابني تعالى صل، أعوذ بالله من الصلاة. يا ابني الصلاة صلة بينك وبين الله، ولما تسجد تقول يا رب ربنا يسمعك ويستجيب دعاءك، ولما بتقرأ في الصلاة ربنا بينظر إليك وانت قريب إلى الله. يقول لا ليه؟ يقول لك ربنا ذم المصلين، فويل للمصلين. يبصلي ليه؟ كذلك الذين يفعلون مع آية سورة المائدة هذا الأمر فيقفون زيهم بالضبط زي مين؟ ويل للمصلين. ما تكمل، قال الله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى مين؟ لما يسمعوا ما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والقرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وساعتها يقولوا إيه؟ ربنا آمنا فاكتبنا مع الصالحين. يبقى اللي يؤمن منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذه الآية فيه. طب من أسلم من النصارى له أجران، له أجران، وهذه مزية عظيمة جدا. فحذرنا ربنا عز وجل أن نسلك سبيله، وقال إن الناس دول بيعملوا مصايب. من أعظم هذه المصايب أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، أي يبيعون الدين بالمال. الهدايا تجد بقى الهدايا الجبارة جدا لرجال الدين، هدايا جبارة وأموال عريضة وتحف وأشياء عظيمة جدا ويأخذونها. قالوا وأيضا من جملة أموال أكل أموال الناس بالباطل ما يفرض على الناس من أموال. اللي يجي يعترف بحاجة صغيرة مثلا يدفع 20 جنيه، لكن لو الحاجة كبيرة يدفع 100 جنيه، طب الحاجة أكبر 150 جنيه. وكل ما كانت المصيبة أعظم وهو اعترف، البندرة إيه؟ تزيد. طب ده أكل أموال الناس بالباطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. وهذا الكلام موجود عند أصحاب ديانات كتيرة جدا، إن رجال الدين ما يقدرش حد يقعد معاهم ولا يكلمهم ولا أي شيء، عشان تكلم تدفع فلوس، تقعد معهم تدفع فلوس. ألا ما دي كلها أكل أموال الناس بالباطل. ما يفرض على الناس في مقابل أن يجالسوا أو أن يكلموا أو أن يأخذوا نصيحة من رجل الدين، ما يفرض على الناس من مال، هذا كله أكل لأموال الناس بالباطل. أيضا في حكوماتهم يراعون الرشاء، الرشوة، يعني لما يحكموا بين الناس اللي يدفع أكثر يبقى الطبة بتاعته بإيه؟ بتزيد. يعني مثلا لو افترضنا واحد بيحكم بين اثنين، واحد جاب له مثلا زلعة من الفخار كبيرة جدا يحط فيها المية ويسقحها، يحط فيها عسل، يحط في أي حاجة، والتاني أهدى له بغلة فخمة، يا ترى يحكم لمين؟ لصاحب الزلعة ولا صاحب البغلة؟ يحكم لصاحب البغلة. وهذا أيضا حدث مع بعض أهل الإسلام، عندما ننظر في بعض الدول الإسلامية التي سقطت سقوطا مروعا كالأندلس مثلا، نجد بأن الفقهاء والقضاة في هذه الفترة كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل أيضا، فتشبهوا بمن؟ تشبهوا بالأحبار والرهبان، فسلط الله عليهم أعداءهم فاستأصلوهم واجتثوهم من بلاد الأندلس. بعد أكثر من 800 سنة أنار الإسلام هذه الديار. كم أيها الأحباب أن تسلكوا سبيل غير أهل الإسلام، إياكم، ده سبيل الضباب، سبيل مظلمة، سبيل مضلة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، واللام هنا للتأكيد ليست لاما جرة، لأن اللام الجرة لا تدخل أبدا على الأفعال. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، والباطل هو الشيء الذي لا يترتب عليه أثر نافع لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، وماذا يصنعون أيضا؟ ويصدون عن سبيل الله، لأن مصالحهم في الدين بتاعهم، ده الدين بتاعهم اللي بيبوس إيده واللي بيبوس رجله واللي بيزحف على بطنه واللي بيجيب له هدايا والأموال والذهب والدنيا، يبقى مصلحته فين؟ فيما هو عليه. يبقى لو الدين الإسلامي ده هيقتلع مكانته، لا، فلابد يحارب هذا الإسلام بالضبط زي الجماعة بتوع قريش. بتوع قريش معظمهم عايش على الأصنام وخدمة الأصنام، والناس بتروح مكة علشان تطوب بالأصنام، ولما تطوب بالأصنام جايين معهم البضائع والأموال والخيرات. فأهل مكة حاطين في دماغهم إن المنزلة الدينية والاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بعبادة الأصنام. إذا لو تركوا عبادة الأصنام، الجاه والمنصب والمال والنفوذ كله هيضيع، ويروح لمين؟ لمحمد بن عبد الله. يطلع مين محمد بن عبد الله ده؟ طب يروح لواحد تاني زعيم بين الناس، زعيم بين الناس. فلما تقع الأموال والهدايا والحاجات دي كلها في إيد الزعيم، يوزع على الناس بمقتضى الزعام، لكن محمد بن عبد الله ما ينفعش. ولهذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا، لكن محمد عبد الله لا. إذن المصالح تكون سببا في الصد عن سبيل الله، المصالح. والكلام ده بتشوف بعض الناس المفسدين لما تاخد منه موقف مثلا، تجد هناك ناس بتطبل وسقف وتزمر. لماذا؟ لأن في هناك علاقات مالية ومصلحية بين هذا المفسد وبين هؤلاء الناس، فهم مستفيدون منه. لكن مسألة بقى الدين والمنهج وما إلى ذلك، لا ينظرون إلى ذلك الأمر ويتأولون ربما ولعل وبما أن ولكن. التأويلات تكون كثيرة، ليس من باب الورع ولكن باب ماذا؟ المصلحة. ربنا قال الكلام ده. إذن هم يصدون عن سبيل الله لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. فإنهم أسلموا وانقادوا لدين الله، المصالح التي هم مغمورون فيها لن تنقضي. إن لله وإن إليه راجعون. ده بيحصل أيضا في أهل الإسلام بنسب، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. الآية دي مع أنها متعلقة بالأحبار ومتعلقة برجال الدين النصارى واليهود وأنهم يكنزون الذهب والفضة، لكن هذه الآية عامة، أو هذه الجمل عامة، والواو الصحيح فيها أنها للقطع والاستئناف ليست للعطف. وجملة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هذه جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها، ولكن هي مقررة لمسألة المصلحة. الناس دول بسبب الأكل المال بالباطل أصبح عندهم ماذا؟ كنوز من الذهب والفضة بيكنزوها كل يوم بقى يعد ما كانش بقى في مكان للعد، والذهب والفضة ليس فيه مكان، لسه ما اخترعوش المسألة دي، فيسعدون بما يكنزون. جملة مستأنفة تشملهم وتشمل من تشبه بهم من أهل الإسلام. وما معنى الكنز؟ الكنز في اللغة بمعنى الضم والجمع، الضم والجمع. حتى لما يكون واحد كده جرم كده وممتلئ نقول هذا مكتنز اللحم. مكتنز يعني ايه؟ يعني مجموع، يعني ضم لحمه الى بعض فصار كالمتكوك. في هناك ناس لقى متكوكة كده، بسم الله ما شاء الله متكوكة كده ماشي. والحديث عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير ما اكتنز المرء المسلم في الدنيا امرأة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمارها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في بيته في ولده وماله. يبقى أن خير ما اكتنز يعني إيه؟ خير ما جمع وضم. يبقى المرأة الصالحة خير من المال، المال بيروح وبيجي، لكن المرأة الصالحة تجيب لك أولاد وهتعلم لأولاد الصلاح، وهتكون في بيتك سيد وملك متوج. ودي بالفعل كثير من الناس يتمنى أن يكون سيدا في بيته، لكن ده هو الحقيقة. هذه الحقيقة إن المرأة الصالحة تجعل زوجها سيدا في بيته، مش يطلع البيت رجله تتخبط في بعضها من كثرة الرعشة، خايف بقى ان فين انت كنت فين ورحت فين وجيت منين وقابلت مين وعملت ايه ومعاك كام واخدت كام وصرفت ليه وعلشان ايه شغلانة حدوتة. فالراجل بيبقى طالع يا ولد في دماغه لسه هائلة من الأسئلة، يقعد يقولها وإجابتها ويحفظها، لأن ممكن إنه هي تسأله في أكثر من يعني مرة تسأله وبعد العصر تسأله وبيل تسأله وتشوف الإجابات، الإجابات واحدة ولا مختلفة. لو مختلفة بقى مصيبته تقيلة. الكلام ده عم الشيخ مؤمن ما تقولوش عشان ما تبقى مصيبته تقيلة، الكلام ده غلط. فربنا سبحانه وتعالى وصف امرأة العزيز عندما فتحت الباب فوجدت من عند الباب، فألفيا سيدها لدى الباب. سبحان الله، كان الناس أيام زمان المرأة تقول لزوجها يا سفلان يعني يا سيدي. أيام زمان طبعا التمثيليات والأفلام بقى بيتنكتوا على دي، وبعدين تجي بقى نساء اليوم دول تقول للراجل بتاعها هو أنت بقى عاوز تبقى أنت سفلان، يعني كأنها تتحكم على هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرجل سيدا في بيته. ليه؟ لأن البيت هو الرعية. من المسؤول عن هذه الرعية؟ الرجل. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. يبقى مين اللي جعلك سيد في بيتك ومسؤول في بيتك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقى النساء اليوم يريدون خلع الرجال من كرسي السيادة. طب من اللي يقعد عليه بقى؟ أنا اللي بربي العيال، أنا اللي بتعب مع العيال، أنت ما انتش عارف حاجة، أنت ما انتش إلا تجيب الفلوس وخلاص، هو أنت لازمتك إيه في الحياة؟ طب ما هم الكلاب بيأكلوا عيالهم والقطط بتأكل عيالها. الله، الرجل بقى شقيان ويجي البيت يتلاقي الكلب أحسن منه. الله، إيه المسألة دي؟ ده ظلم شديد جدا. بندخل مشاكل أسرية كثيرة، وبيبقى المشكلة أساسها هي الزوجة. الرجالة غلابة، مش عشان انتوا رجالة، الراجل بالفعل عاوز يعيش وعاوز بيته يستقر وعاوز يلم عياله وعاوز يربي عياله ويفرح بعياله. مين دايما اللي يقعد ينقر في المشاكل لغاية ما المشاكل تتضخم؟ هو الجانب الآخر. صدقوني يعني ربنا يحفظكم، لكن أنا بعيش مع مشاكل الناس وبتدخل في مشاكلهم، بجد يعني الله المستعان، لكم الله، لكم الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يجمعون الذهب والفضة، يجمعونها ويضمونها، هذا والكنز. طيب، هل هناك حقوق في المال في منهج الإسلام؟ يعني الإنسان يجيب الفلوس وحوش الفلوس وخلاص؟ طب أنت قادر على جلب المال، عندك مصالح وشركات، عندك بيوت، عندك كذا، فقادر. لكن هناك من أهل الإسلام من لا يقدر على جلب المال، ولو جلب المال يدوبك، كما يقول الشاعر: فأما الفقير فمن كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له زباده. يعني عنده معدة بتجيب له شوية لبن على قد العيال، لا بيعرف يبيع شوية لبن ولا يعمل حتة جبنة ولا يجز شوية صوف يبيعهم، يدوبك على قد العيال. طب الراجل ده لو مرض، لو بنته كبرت عاوز يجوزها، يجيب فلوس منين بقى؟ سبحان الله. إذن هناك من يكنز وهناك من لا يجد. العدل والإنصاف يقول إيه؟ إن هو لابد من المراعاة، لابد من المواساة. وبهذا المعنى أتى الإسلام، المواساة، المواساة. والمواساة أن تتنازل عن جزء من مالك لغيرك، ما هي دي فكرة الصدقة أو فكرة الزكاة، أن تتنازل. شوف أنت بقى بتسهر الليالي وبتتعب وتعمل صفقات وبتسافر وبتعرى وبتعمل ده كله عشان تجيب القرش، بعد ما جبت الفلوس تقوم مطلع جزء من مالك اختياري وتنخلع منه، وهذا المال تنتقل ملكيته إلى غيرك. المسألة دي مش سهلة، عاوز قلب وإرادة، لا سيما إذا كان المال اللي يخرج ده مال كبير. المال الكبير بيزغل الفئة، صح؟ يقول لك: الله، طب انا هطلعه ليه؟ تاني اللي تعبان فيه، تاني اللي شقيان، الناس دول ياخدوه كده على الجاهز، طب ما انا ادوره تاني وتالت، طب ما بدل ما اعمل كده اعمل كده، طب ما اطور نفسي، طب ما الى غير ذلك. فالصدقه تنقسم الى قسمين: صدقه واجبه وصدقه مستحبه. الصدقه الواجبه اي ثابته، وسمي الفرض واجبا لأنه ثابت لا يتغير ولا يتزعزع، وسمي الواجب ثابتا لأن هذا في القرآن موجود. لو ذبحت فرخة تقعد تفرفر، ذكر البط يقعد يمشي بعد الذبح يجي ربع ساعة، البقرة الجاموسة أي حاجة تذبحها تقعد تتحرك جامد وتمشي وتجري وتضرب وتعمل. الجمل أول ما ينام في جنبه ويذبح لا يتحرك، يثبت مكانه، وهذا قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها أي وقع الجمل على جنبه فذبح، فإنه لا يتحرك، لا يقوم ولا يتنقل من مكانه، يثبت في مكانه. فسمي الواجب ماذا؟ بالثابت، الثابت، وهذا مصطلح الجماهير من الأصوليين. فهناك الصدقة الواجبة لها الفرض، وهذا قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله كما مصر. فريضة يعني إيه؟ أي واجبة. طيب النوع الثاني من الصدقة، الصدقة المستحبة أو المسنونة أو النفل، دي كلها بمعنى واحد سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسنها أي جعلها من جملة السنن، وسميت نافلة لأنها زائدة على الفريضة، كقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك، وسميت تطوعا لأن تطوع ما دعي إليه ورغب فيه، هذه كلها يعني أسماء لشيء واحد. يبقى المال الذي تخرج زكاته هذا الزكاة طهر لهذا المال، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب الصدقة المفروضة بتطلع كم مرة في السنة؟ هي مرة واحدة، هي مرة واحدة، والإسلام جعل هناك نصابا، جعل هناك نصابا، وهذا النصاب إذا حال عليه الحول أخرج الإنسان الزكاة إذا كانت من التجارات أو النقود وما في معناها ربع العشر، يعني تقسم المبلغ على كام؟ على 40، على 40. طيب هل يجوز في الزكاة الفرض أن تخرج قبل وقتها؟ يجوز. هل يجوز أن تتجزأ طوال العام؟ يعني واحد مثلا زكاة وتبقى 1,000,000 جنيه، يا باش مهندس ماشي يعمل إيه؟ ممكن بالفعل وقت زكاة ما يبقاش معه 1,000,000 جنيه، هل ممكن خلال السنة كل شهر مثلا يطلع مثلا 100,000 جنيه؟ هنيجي في نهاية السنة عند الجرد وإخراج الزكاة يبقى طلع 1,200,000 جنيه، دول الزكاة بتوعه، ولو زادوا معاه الزكاة إذا الفرق ده يخليه صدقة، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لعمه العباس أن يجمع أو أن يضم زكاة سنتين مع بعضهما، فلا بأس في ذلك الأمر من باب التيسير. طيب أيضا يجوز التأخير بس بحيث لا تخرج السنة منه. طيب لو أن هناك إنسان يريد أن يتصدق الصدقة المسنونة، هل لها وقت؟ لا، ليس لها وقت، الصدقة المسنونة ليس لها وقت، ولكن حاول أن تجعل الصدقة المسنونة في يد المحتاجين أيضا، يعني حتى الصدقة المسنونة اجعلها في إيد المحتاجين أيضا حتى تؤجر إن شاء الله. طيب لو وضعت خطأ في يد غير محتاج، يعني ظننت انه محتاج وما كانش غير محتاج وكان غير محتاج، وقع الأجر إن شاء الله. والإنسان لو أخرج زكاة ماله فإنه يخرج من الإثم، لأن الذي يكنز الذهب والفضة ولا يخرج الزكاة، هناك أحاديث في الوعيد بذلك الأمر والآيات ستأتي الآن، يعني صح من حديث أبي هريرة، ده في الصحيح صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة أن شجاعا أقرع يمثله يطوقه فيأخذ بشدقيه إلى يوم القيامة. طيب ولماذا سمي الثعبان بالشجاع الأقرع؟ قالوا لأنه يقارع الأبطال، لما يكون بقى ثعبان بيقارع يعني إيه؟ ما بيخافش وبينازل الأبطال، يبقى تخين كبير طبعا ما فيش هناك وصف محدد، ولكن مسألة أن الثعبان يقارع الفرسان إذا ده دلالة على ماذا؟ على قوته وجرأته وضخامته. الثعبان ده موكل بمن؟ بالذين لا يخرجون زكاة أمواله، يقعد يتعذب في قبره إلى أن يبعث فيعذب في النار. طب وليه؟ طب وليه كده؟ طب ما نطلع زكواتنا ونكثر كمان من صدقتنا حتى تكون طهرا لنا وخيرا لأولادنا من بعدنا. ياما في هناك ناس يا إخواني تركوا لأولادهم مئات الملايين من الدولارات. إيه اللي حصل؟ العيال اختلفوا مع بعض، وسلط الله تعالى بعضهم على بعض، فضاعت الأموال وضاع كل شيء. الراجل جابها من الحلال، ولكن المشكلة أنه لم يؤدي حق الله تعالى فيه. ولهذا قال الله: وفي أموالهم حق، حق، مش أنت متفضل بالزكاة. يعني اللي بيخرج الزكاة ما يظنش بقى أنه ممتن، لا، ده حق ربنا في هذا المال. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحديث الآخر أنه يمثل ماله له كصفائح يعذب بها إلى أن تقوم الساعة. سبحان الله. وهنا قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا التبشير هنا من باب التبكيت، فبشرهم بعذاب أليم. إيه اللي يحصل لهم يا رب؟ قال الله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الأموال من الذهب والفضة وما كان في معناها تكون كالصفائح المحمية، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا أي هذا العذاب بسبب ما كنزتم لأنفسكم. لم تكنزوا لنصرة الدين، ولم تكنزوا لمساعدة المحتاجين، وإنما كنزتم لأنفسكم. فذوقوا هذا العذاب الشديد، فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين وفي أموالهم، وأن يعينهم على إخراج حق الله تعالى في أموالهم، وأن يجعل هذا المال قوة للإسلام وأهله وعافية للإسلام وأهله. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز الإسلام وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.